الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه علم آدم الأسماء كلها، وعلم داود صنعة لبوس لنا، وفهم سليمان وزكى أنبياءه ورباهم. نسأله جل وعلا بحمده أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: من يريد الله به خيرًا يفقهه في الدين. الخيرية التامة في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم علموا هذا المعنى، فاجتهدوا في تحصيل العلم الشرعي حتى بلغوا رسالات الله عز وجل عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، فكانوا فقهاء وعلماء حلماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيها الإخوة، ما يسمى بفقه الوقت من الأهمية بمكان أن يهتم به طالب العلم، فإن العلم يثبت بالحفظ والمذاكرة، ومن المذاكرة مدارسة فقه الوقت. إذا جاء شهر رمضان فإن طالب العلم عليه أن يتفقه في مسائل الزكاة والصيام والاعتكاف وقيام الليل ونحو ذلك من الأحكام التي يحتاج إليها هو أولا والناس ثانيا. وإذا جاء وقت الحج فعليه أن يتعلم ما يتعلق بمسائل الحج، وهكذا. فقد كان العلماء رحمهم الله قديما وحديثا ينتبهون إلى هذه القضية العظيمة، وهي فقه الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء شهر الصيام يعلم الصحابة تعليما عمليا، يعلمهم ما يتعلق بالصيام. إذا رأى أحد الناس أخطأ في الصلاة يعلمه في وقته أحكام الصلاة. إذا رأى إنسان يخطئ في الوضوء يقول: ويل للعقاب من النار. متى قال هذا الكلام؟ في وقته. الآيات متى كانت تنزل؟ في وقتها ولا لا؟ عند الحاجة. إذن هذا يدلنا على أهمية فقه الوقت، فإنه يقتصر الوقت ويثبت العلم ويزكيه وينميه. ولهذا يعني رأى الإخوة جزاهم الله خيرا القائمين على هذه الدورة المصغرة وقتا والمكبرة معنا إن شاء الله، أن نتكلم عن الصيام والاعتكاف. وبعد استشارة بعض الإخوة الفضلاء وطلاب العلم النجبة رأينا أن أفضل كتاب هو كتاب منار السبيل شرح الدليل. وأنتم تعرفون، أو الذي لا يعرف فليعرف، أني من أحب الكتب إلي في الفقه كتاب الدليل، ودائما أحوم حوله لأني أحبه حبا عظيما. فهو كتاب سلس تام عظيم، وكنت ولا زلت أحرص الطلاب على حفظه وعلى الكثار من قراءته وقراءة شروحه، فإنه من أعظم المختصرات في مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. تعرفون أن أركان الإسلام الخمس، أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. الركن الثاني الصلاة. الركن الثالث أداء الزكاة. إذن لابد أن يقدم الزكاة على الصيام، لأن الزكاة دائماً مقرونة بالصلاة. فما يصير أن تيجي الصوم وأنت ما زكيت، لا. لاحظ أن الزكاة بني الإسلام على خمس: الزكاة الركن الثالث، ثم الصيام، ثم الحج، على الخلاف بينهما أيهما يقدم. فالبخاري قدم الحج في رواية ابن عمر، والجمهور قدموا إيش؟ الصيام على رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الإخوة، لذلك كان عثمان رضي الله عنه إذا جاء شهر شعبان ماذا يقول؟ يقول: أيها الناس، هذا شهر زكاتكم، فأخرجوا زكاة أموالكم. لأن الزكاة قبل، لكن لو أن الإنسان كان حوله في رمضان فلا نستطيع أن نعجله، لكن الأموال الظاهرة فإن عثمان رضي الله عنه كان يأخذ الزكاة فيها في شهر شعبان، ولكن هل هذا كان دائما أو في بعض الأوقات؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى صبر وتتبع. وأما الصوم فإنه يأتي بعد الزكاة بلا ريب، ولكن كما ذكرت في بعض الروايات اختلاف هل هو قبل الحج أو بعد الحج، فرواية ابن عمر أنه بعد الحج، ورواية الجمهور من الصحابة أنه قبل الحج. وعمليا الإنسان المسلم عمليا نجد أن الأركان مرتبة في حياته، يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم لا يلبث في يومه أو ليلته إلا وقد صلى، ثم لا يمكث إلا ويأتيه الصوم، ثم يأتيه إن كان عنده مال يأتيه الزكاة، إن لم يكن عنده مال يأتيه الصوم، ثم يأتيه الحج مرتب. وفي سورة البقرة وهي أول سورة من سور القرآن أركان الإسلام مرتبة، أركان الإسلام مرتبة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه شهادة التوحيد، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لشهادة الرسالة، ثم بعد ذلك جاء الأمر لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم قضايا عن بني إسرائيل، ثم جاءنا قضية كتب عليكم الصيام، ثم أحاديث وأحكام متعلقة بأحكام أخرى ليست من أركان الإسلام، ثم جاء ولله وأتموا الحج والعمرة لله، فهي مرتبة.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه لحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وقد سبق. افترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
الصيام كما تعلمون مصدر صام يصوم صياما، وصام يصوم صوما، والمصدرين صوما وصياما بعض اللغويين يقول إن بينهما فرقا، فالصوم مطلق الإمساك، ومنه قوله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما. وأما الصيام فهو إمساك مخصوص، كتب عليكم الصيام، هذه عبادة خاصة. فالصيام في اصطلاح الشرع عبادة مخصوصة متعلقة بالامتناع عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية مخصوصة، وهي العبادة، الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد. هذه هي يعني هذا هو الصيام في الاصطلاح الشرعي. أما الصوم فهو مطلق الإمساك، ولا شك أن الصيام باتفاق بإجماع المسلمين ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الثالث على أصح الروايات عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلمين أن يصوموا رمضان برؤية هلال شهر رمضان، ولا يجوز لهم أن يصوموا قبله ولا أن يؤخروه عن يومه. وينبغي على المسلمين أن يكون هناك من يتحرى لهم الهلال حتى يحتاط لهذا الشهر دخولا وخروجا. نعم.
وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان، احتياطا بنية رمضان، لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريره وانس ومعاويه وعائشه واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وعنه روايه ثانيه لا يجب. قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب احمد المنصوص الصريح عنه، ولا اصل للوجوب في كلامه ولا كلام احد من اصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. وما نقل عن الصحابه انما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم امرهم به، وانما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم: لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. وعنه روايه ثالثه: الناس تبع الامام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون. رواه ابو داود.
هذه مساله مهمه، وهي مساله حكم صوم اليوم الشك، حكم صوم يوم الشك. انتبهوا الإخوة، يوم الشك عند الحنابلة المقصود به هو اليوم الذي يكون من 30 من شعبان وليس فيه غيم ولا قتر، هذا يسمونه يوم الشك، وهم يقولون بكراهة صومه مع الجمهور. أما الجمهور فيقولون صوم يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، سواء كان في ثم غيم وقتر أو لم يكن غيم ولا قتر. وقد جاء في الحديث: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن صوم يوم الشك والنهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين، صح عنه عليه الصلاة والسلام، وصح الأحاديث جمع من أهل العلم في النهي عن تقديم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين. أما ما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من أنهم كانوا يصومون يوم 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر، فهو محمول على أحد أمرين: إما أن ذلك كان صوما يوافق صومهم، أو أن ذلك اجتهاد منهم رضوان الله تعالى عليهم ولم يبلغهم الخبر الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غير واحد من الصحابة كراهة صوم يوم الشك، جاء عن غير واحد من الصحابة كراهة صوم يوم الشك. وأما حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، فحملوا كلمة فاقدروا على أن المقصود ضيقوا، إذا ضيقنا على شعبان كم نخليه؟ 29 يوم. قال هذا المراد، يعني صوموا يوم 30. ولكن أيها الإخوة، إن الحديث إذا جمعت رواياته فإنها تدلنا على أنه ليس هذا المراد، لأن في بعض روايات الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له وأتموا شعبان، جاء في بعض الروايات فاقدروا له، يعني اجعلوا تقديرا، التقدير أن هذا اليوم من شعبان، لأن ما نرى لم نرى من التقدير وليس من التقتير، فاقدروا من التقدير وليس من التقتير. وروايات الأخرى تدل على ذلك، قال: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم، تأمل هذا الحديث، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ها، الآن الكلام في الغيم ولا في غير الغيم؟ في الغيم. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، الحديث نص في هذا. فإذا معنى فاقدروا له أن يجعلوا التقدير أن هذا تابع للأصل، والأصل بقاء ما كان ولا يزول اليقين بالشك. فعلى كل حال، هنا الذين يحكون عن الإمام أحمد وجوب صوم يوم القتر والغيم أخطأوا عن الإمام أحمد، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. وإنما المنقول عنه إباحة صوم يوم القتر والغيم ولا يسمونه بيوم الشك، وفرق بين الإباحة والوجوب. ولذلك قال المصنف: على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان، احتياطا بنية رمضان معطوف على الوجوب، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، ولا أصل للوجوب في كلامه كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله. لا يوجد في كلام الإمام أحمد ما يدل على وجوب صوم يوم القتر والغيم، غاية ما في كلامه جواز صوم يوم القتر والغيم، هذا غاية ما في كلامه. والذي قاله الشيخ تقي الدين هو المعول عليه المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلا لحوط أن الإنسان ما يصوم يوم الثلاثين من شعبان ولو كان هناك قتر أو غيب. نعم.
ويجزئ إن ظهر منه أي من رمضان بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم: قلت لأحمد يعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، إذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه.
على كل حال، هذا خلاف قول الجمهور. جمهور العلماء على أن من صام يوم الشك بنية رمضان فبان من رمضان ذلك لا يجزئ، لأنه لم يصمه على اليقين، فأشبه ما يكون بالتطوع. ولذلك يا الإخوة العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: إذا كان يوم الثلاثين من شعبان قتر وغيم فلم يصم الناس، ولما كان المغرب الثاني رأوا الهلال ولا الهلال من يومين، قالوا يقضون اليوم الأول الذي فاتهم، والأمر هين، إذا انتهوا من العيد يقضون يوما. ولكن هو الأفضل ما قاله الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة متعلقة بولي الأمر. إذا ولي الأمر أخبرنا بأن غدا من رمضان قلنا من رمضان، قال غدا ليس من رمضان قلنا ليس من رمضان، لأن الحديث صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصوم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. فالحكم متعلق بالفعل الجماعي لا بالفعل الفردي، الحكم متعلق بجماعة المسلمين لا بفرد من أفرادهم. ولو أن إنسانا بعقله مثلا قال: غدا هو رمضان فصام ولم يصم الناس فليس له ذلك ولا يصح منه ذلك، ولو قال إنسان: غدا الوقوف بعرفات فذهب ووقف لوحده والناس وقفوا بعده بيوم، فالوقوف يوم وقوفهم لا يوم وقوفه. وإن كان، انتبهوا لهذه القضية، وإن كان الحساب موافقا له فالحق معهم لا معه، لأن الله عز وجل لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. نعم. وجاء هذا عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، وعن ابن مسعود: إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلاله. نعم.
وتصلى التراويح احتياطا للقيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك.
هذه مسألة مهمة وهي الاحتياط للتراويح. تعرفون أن من قام رمضان الأجر مترتب على ماذا؟ على قيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو قام إنسان ما 29 ليلة وبقيت ليلة ولم يقمها، ما دخل في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث من قام رمضان، إلا أن يكون تخلفه لسفر أو مرض، فحينئذ حكمه حكم إيش؟ المعذور. فهنا يقولون: إذن إذا كان الغالب أن غدا رمضان بس ما جاء الإعلان، قال يمكن يتأخر الإعلان، الجماعة يصلون تراويح ما في مشكلة، فإن بان رمضان كانوا قد صلوا، إن لم يقبل رمضان ما فعلوا إثما، تطوعوا لله تبارك وتعالى. نعم.
ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خولف في الصوم احتياطا للعبادة.
نعم، يعني بيوم القتر لا تثبت بقية الأحكام بيوم القتر والغيم، فلا يقع به الطلاق ولا العتق ولا حلول الأجل. لو قال إنسان لزوجتي إن جاء رمضان فأنت طالق، فجاء 30 من شعبان وفيه قتر أو غيم لا يتطلق امرأته. لو قال إنسان لعبده إن جاء رمضان فأنت حر، فيوم 30 من شعبان إذا كان قتر أو غيم لا يعتق. وهكذا لو قال إنسان إن ديني يحل عليك إذا جاء أول يوم من رمضان، فجاء يوم القتر والغيم لا يحل أجله. نعم.
وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وثاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، قالوا في الفروع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، رواه أبو داود الترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام،
لأن خبر المسلم المكلف العدل هذا مجزم في هذه المسألة لعمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم هذه عبادة، والعبادة إذا تيقنا بحال مسلم واحد فإنها تصبح حالة مثل شهر رمضان الآن. لكن قد يقول قائل ولماذا لم تقبلوا شهادة المسلم الواحد في بقية الشهور؟ لماذا قلتم لا بد من شهادة رجلين مسلمين؟ قلنا الأصل أن هذه المسائل لا بد فيها من اثنين، لكن جاء النص في خصوص رمضان بقبول شهادة الواحد ولو كان من الأعراب ما دام مسلما، فمشينا مع النص. نعم.
ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما لم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته الحديث.
هنا في حديث عمر فإن شهد شاهدان فصوموا، مقصود وإن لم يأتي لفظ مسلمان فإن كلمة شاهدان نعلم أن المقصود هنا مسلما، لأن شهادة غير المسلم لا تقبل في هذه الأمور بل ولا في غيرها، فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين إلا فيما يتعلق بأمور أنفسهم، فشهاداتهم مقبولة فيما بينهم، أما شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إلا في أحوال ضيقة، ومنها شهادة في الوصي إذا لم يكن هناك مسلمين وشهد بذلك كافرين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، إلى آخر ما جاء في الآية من سورة المائدة. ولذلك أيها الإخوة كل الشهور لا بد فيه من رجلين مسلمين عدلين، إلا شهر رمضان فمسلم واحد يكفي. نعم، لكن بشرط اليقين في عدالته وأمانته. نعم.
فصل. وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، بحديث رفع القلم عن 3.
هنا قال فصل في شرط وجوب الصوم، وقد ذكرت لكم في كتاب الزكاة أن بعض أهل العلم يفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب، ويقصدون بشرط الوجوب الصوم أي ما هي الأسباب التي إذا وجدت وجب على العبد هذا الفعل. أما شرط الواجب فالمقصود به شرط الصحة، ومعلوم أنه ربما لا يجب على الإنسان شيء لكن يصح منه، مثل الصوم لا يجب على الصغير ويصح منه، مثل الزكاة، الزكاة لا تجب على من ليس عنده النصاب لكن لو أخرج تقبل منه، ما يقال لا تقبل منه، تقبل منه هذا المال الذي أخرجه. ففرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على صومه، هذا بالنسبة للرجال، هذه الشروط 4. ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى التفصيل في هذه الشروط. نعم.
والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفضل، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية الآية ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود.
القدرة من شروط وجوب الصوم القدرة. الإنسان الذي يكون عاجزا إما لكبر سن أو مرض لا يرجى زواله هذا ماذا يفعل؟ يفطر. طيب إذا أفطر هل يجب عليه الكفارة أو لا يجب عليه الكفارة؟ ما دام أنه مسلم، انتبه، وبالغ وعاقل، ولكن القدرة هي المفقودة، فيجب عليه أن يفطر، ويجب عليه أن يجب عليه إن أفطر أن يطعم. إذا فقد شرط القدرة يجب عليه أن يطعم إذا أفطر، لكن لو أنه كان عاجزا غير قادر لكنه تحمل نفسه فصام صح صومه، صح صومه. أطعم عن كل يوم مسكينا مد بر، وذكرنا في كتاب الزكاة أن المد هو عبارة عن ملء كفي الرجل المعتدل، يطعم عن كل يوم مد بر. المد البر يساوي تقريبا أكثر من نصف كيلو بقليل، يعني من البر إذا طحن وصار دقيقا. واليوم تعرفون أن هناك لجان خيرية وجمعيات هي تطعم المساكين كل يوم وجبة إفطار صائم يسمونه، فإفطار الصائم يجزي عن هذا. لكن انتبه إلى هذه القضية، أن مد البر الذي يكون وجوبا في حق من أفطر لعدم القدرة لا يجوز إلا أن يطعم الفقير والمسكين. ولهذا ينبغي الإنسان ينتبه أن هناك فرق بين مطلق إطعام الصائمين وبين كفارة الصوم في إطعام الصائمين. كفارة الصوم في إطعام الصائمين لا يجوز أن يكون إلا للفقراء، وأما إفطار الصائم فيمكن أن يكون للفقير ويمكن أن يكون للغني، الباب واسع. فلا ينبغي الخلط بين هذا وهذا، ينبغي على المسؤولين أن يتنبهوا إلى هذه القضية فيخرجوا ما يكون كفارة للفطر في رمضان للفقراء الخلص، وما يكون إفطارا للصائم مطلقا أن يجعلوه في أي مكان إن شاءوا. نعم. هنا وعلى الذين يطيقونه فدية، ابن عباس يقول ليست منسوخة، وهي كذلك الآية هذه ليست منسوخة، وإنما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ما معنى يطيقونه؟ في تفسير وعلى الذين يطيقونه أي يشق عليهم صومه، أي يطيقه بمشقة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما ماذا يفعلان؟ انتبهوا. أما كونهما كون الحامل أو المرضع كونها تخاف على نفسها عليها الفطر تفطر وعليها القضاء فقط وليس عليها الإطعام، تفطر وعليها القضاء فقط. لكن إن خافت على ولديهما، إن خافتا على ولديهما في هذه الحالة من المهمية بمكان أن ندرك أن الذي جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه إذا الحامل والمرضع خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، أفطرتا لأجل الحمل والمرضع وأطعمتا لأجل الفطر، ولكن هل عليهما القضاء أو لا؟ إن خافتا على نفسيهما ليس عليهما إلا القضاء فقط. نعم، حالهما كحال المرأة الحائض تفطر وليس عليها إلا القضاء.
وشروط صحته ستة: الإسلام فلا يصح من كافر، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه.
نعم، لأن من شروط صحة الصوم، من شروط صحة الصوم وليس من شروط الوجوب. وهنا لو قال لنا قائل كيف أنتم تقولون توجبون الصوم على الحائض ثم تقولون لا يصح منها، نقول نوجب عليها لأنها مسلمة بالغة عاقلة قادرة، ولكن لا نقبل منها الصوم لأن هناك مانعا. ما هو المانع؟ الحيض والنفاس، فهي مكلفة مخاطبة. وهنا يأتيك الفرق، لو أن إنسان كان مغمى عليه في أول رمضان قبل رمضان أغمي عليه وما صح إلا في آخر العشرين من رمضان وفي عافية وصح، لا يؤمر إلا بقضاء ما صح فيه لأنه لم يكن مكلفا قبله، لأن المغمى عليه كالمجنون لا يدري عن شيء ليس مكلفا. لكن هي الحائض والنفساء مسلمة بالغة عاقلة قادرة على الصوم، هي مكلفة مخاطبة لكن لا يصح منها الصوم. إذن الحيض والنفاس مانعان من الصوم. إذن نقول ومن شرط صحته بالنسبة للمرأة عدم الحيض والنفاس، ومن شرط صحة الصوم بالنسبة للمرأة عدم الحيض والنفاس، فإذا وجد الحيض والنفاس لم يصح الصوم منهما. نعم.
الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المضيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة.
يعني التمييز، لأن من شروط وجوب الصوم الإسلام والبلوغ والعقل، الرابع التمييز. فلو كان غير مميز، هذه مسألة مهمة، لجنون أو سفن أو صغر، فإنه ليس مخاطب. أما إذا كان مميزا، طيب المميز قد يكون مميز وغير بالغ الآن، إن كان مميز وغير بالغ فيأمره وليه بالصوم، من المخاطب بالصوم الآن؟ الولي. طيب والمميز ليس مخاطب لأنه لم يبلغ، لكن الولي يخاطبه بالصوم تدريبا. قال وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. وعلى كل حال، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: مروهم بالصلاة وابناه سبع، واضربوهم عليهم ابناه عشر. وجاء في الصوم عن عائشة وغيرها أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون صبيانهم ويلهونهم باللعب. نعم.
الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية للحديث يدع طعامه وشرابه من أجله، فأضاف الترك إليه ولا يضاف إلى المجنون المغمى عليه. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية.
شروط صحة الصوم ستة أشياء، أولها الإسلام، الكافر لا يصح منه، وانقطاع الدم والحيض مر معنا، والرابع التمييز فيجب، والخامس العقل. هنا مسألة مهمة، لو أن إنسانا لم يعقل اليوم كله، كان مغمى عليه اليوم كله، يعني قبل أن يدخل عليه النهار أغمي، وبعد أن دخل الليل أفاق، هذا الرجل الآن لا عقل له لأنه كان مغمى عليه وليس عنده نية الصوم. ففي فرق بين الذي يكون يدرك لبعض النهار ثم يغمى عليه، وبين من لا يدرك شيء من النهار. ولهذا قال المصنف هنا: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا، سواء في أوله أو في آخره، أفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك به فيه. ما دام أدرك منه شيئا قليلا صح صومه، لا سيما وقد كان منويا عنده. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغوى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف، لو أغمي عليه جميع النهار يجب أن يقضي، لكن لو أغمي عليه النهار كله إلا لحظات في أوله أو آخره أدركه فلا قضاء عليه، حاله كحال النائم، حاله كحال النائم. طيب، هنا سؤال مهم جدا، قال: من نام جميع النهار صح صومه. يعني لو أن إنسان تسحر وقبل طلوع الفجر الصادق وضع رأسه، وكان من الناس الذين إذا جيت وتطبل عند رأسي لن يصحو، فنا ونا ونا ما صحى إلا مع أذان المغرب. هذا تجاوز مذهب بعض الناس، مذهب بعض الناس الجمع بين كم صلاة دوما، يجمعون بين الظهر والعصر المغرب عشاء الدور. لا، هذا مذهب الجمع بين خمس صلوات، ما أدري من جايبه، ها، هذا مذهب جديد، كلش جديد، فريش يعني، هذا مذهب المعاصرين اليوم، ها، مذهب النائمين، أحسنت، مذهب النائمين المتخاذلين المتكاسلين. فهذا الآن هل يصح صومه أو لا يصح؟ هنا يقول: من نام جميع النهار صح صومه. طيب لماذا المغمى عليهم لم تصححوا صومه؟ المغمى عليه كل النهار لم تصححوا صومه. طيب خلنا نعيد السؤال. المغمى عليه جميع النهار قالوا يجب عليه القضاء ولا يصح صومه، يعني يغمي عليه قبل طلوع الفجر الصادق وذهب عنه الإغماء بعد غروب الشمس، قالوا يجب عليه القضاء. طيب، والنائم قبل طلوع الفجر الصادق وصحى بعد غروب الشمس، قال لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ قال: لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. ها، مثل ما قلت يا حميد، الإحساس موجود، ولو أنت جيت وصحيت لصح، أما المغمى عليه فلا سبيل لك عليه. نعم. السادس:
النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود.
الحديث هذا مهم، وهو: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا حديث في الفرض وليس في النفل. يجب في الفرض تبييت النية، ولكن هنا سؤال مهم: النية من الليل في رمضان واجب، لكن هل يكفي نية واحدة من أول رمضان ينوي أنه سيصوم الشهر كله ويبقى على هذه الاستدامة؟ لا تنقطع هذه النية لا بمرض، لم تنقطع هذه النية لا بمرض ولا بسفر، فلا يجوز إلى نية جديدة. انتبهنا مرة أخرى: من نوى من أول الشهر صوم رمضان كله ثم لم يقطع هذه النية لا بسفر ولا بمرض، فإن هذه النية الجامعة كافية. وأما حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا الحديث صحيح، ولكن لا يعارض أن هذا الرجل الذي نوى صوم كل رمضان أنه ما بيت، هو بيت ولا ما بيت؟ هو بيت أصلا من أول رمضان، بيت أنه صائم كل رمضان، فالنية موجودة ولم يقطعها بشيء، لا بسفر ولا بمرض. لكن لو قطعها نقول لا بد أن تعيد، والأحوط أن الإنسان يستحضر نية الصوم في كل ليلة ولو بأي فعل من الأحوال كما سيأتي. نعم. يأتي إن شاء الله السحور وغيره. نعم.
شيخنا الذي يغمى عليه قبل رمضان لا يصوم، يستيقظ بعد رمضان.
الذي يغمى عليه قبل رمضان ويستيقظ بعد رمضان هذا ليس بمكلف. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه قضاء.
طيب شيخ المذهب قال الذي يغمى عليه قبل الفجر
إيه؟ عليه القضاء.
كيف؟
اسألهم.
تناقض؟
لا ما هو تناقض، قالوا لأنه مسلم مكلف بالغ ذهب عنه العقل لوقت قليل، وهو الوقت الذي هو فيه وقت وجوب، الوقت الذي هو فيه وقت وجوب، فلما يصحو يعلم أنه كان في وقت الوجوب. أما الأول الذي أغمي عليه قبل رمضان أصلا ما علم عن رمضان، ولما أفاق بعد رمضان ما علم أن رمضان انتهى، ففي فرق بين الأمرين والله أعلم. نعم. طبعا جمهور العلماء على أن المغمى عليه يجب عليه القضاء، عرفت؟ لكن مذهب أمير المؤمنين في الحديث البخاري وهو الذي أميل إليه أن المغمى عليه ليس عليه قضاء. نعم. إلا فيما أفاق.
فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب.
فكل خطرة في القلب فيها دلالة على الإمساك فهذه هي النية. نعم.
وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين تعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة ليالي رمضان.
هذا اللي أنت ذكرت يا عبد الله، يعني كون الإنسان يأكل ويشرب بنية الصوم غدا هذا دليل على النية. ليش تسحر؟ قال بكرة أنا صايم. قال ليش قاعد تشرب؟ قال بعد شوي راح يأذن. هذه نية الصوم كافي. نعم.
ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فلو بطلت به فات محلها، أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر، ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية.
هذه مسائل متفرقة متعلقة بالنية. إن أتى بعد النية بمناف للصوم يعني لا يضر، لو أنه نوى أنه غدا سيصوم، نوى الآن في قلبي أن غدا سيصوم من الليل، ولنفرض أن هذه النية كانت الساعة 12 ليلا، بعدين الساعة 1 أكل، ما يضر، لأن هذا لا ينافي النية، لأن الله تعالى أباح له الأكل إلى طلوع الفجر الصادق. فإن قال إن شاء الله غير متردد أيضا لا يضر. أنت صائم؟ قال إن شاء الله، هو قصد إن شاء الله متبرك بهذه الكلمة وإلا لا يقصد الشك، فهذا التردد لا يضر. هذا ليس تردد، هذا الاستثناء لا يضر، لأن هذا استثناء ليس على وجه الشك والتردد، وإنما هو على وجه التبرك، كما قال الله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصد الخبر عن يقين قلبه والتبرك بذكر الله عز وجل. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، ليلة الثلاثين من رمضان جت الساعة 7:08 ما حد قال شيء، ها قالوا شيء؟ قال للحين منتظرين، قال أنا بنام، أنا صليت العشاء والتراويح بنام، أنا ناوي بكرة الصيام إن كان من رمضان، وإن كان منه من رمضان أنا ناوي الفطر. نام الرجل ولما أصبح إذا هو رمضان، صومه الآن صحيح ولا غير صحيح؟ هذه هي صورة المسألة. لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزأه. هذه واضح، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. ويضر إن قاله في أوله، لو قال في شهر أو ليلة يوم الثلاثين من يوم 29 من شعبان، قال ها أعلنوا ولا ما أعلنوا، قال ما ندري وأنا بكرة وراي دوام أنا بنام، إن أعلنوا فأنا بكرة صائم، إن ما أعلنوا فأنا بكرة مفطر. الآن متردد ولا لا؟ هل عنده أصل؟ الأصل الفطر ولا رمضان؟ الفطر. فبان رمضان قالوا لا تجزي. لماذا؟ لأنه ليس الأصل، على خلاف الأصل. فيجب على أهلي أن يوقظوه ويقول له انتبه ترى بكرة رمضان انوي ها وشربوه ماء، هاي شيء مهم. نعم.
وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الأفق، حديث حسن. وعن عمر مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، متفق عليه.
الإنسان يتذكر في الصوم أن شروط الوجوب هي أربعة أشياء، وشروط الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، وشروط صحته ستة أشياء: الإسلام، وبالنسبة للمرأة انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والتمييز، وأيضا العقل، والسادس ما هو؟ النية. طيب ما هو ركن الصيام؟ تذكر هذه المسألة، ركن الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا ركن الصيام، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، مستطيل يعني هكذا أفقي، ولكن الفجر المستطير طيلا كأنه يطير إلى السماء، هذا يسمى العمودي. الفجر الصادق عمودي والفجر الكاذب أفقي، إذن في فرق ولا العكس؟ ها العكس. لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق، المستطيل يعني هكذا والمستطير يعني هكذا في الأفق، هذا الذي يمنع، ولكن الفجر المستطير في الأفق، ولكن يعني هذا الذي يمنع، الذي يكون طلوع الفجر الصادق وهو أفقي، وأما الفجر الكاذب فهو عمودي. ويبينه حديث آخر إذا أقبل الليل منها هنا وأشار نحو المشرق وأدبر النهار منها هنا وأشار نحو المغرب وغربت الشمس أفطر الصائم، فدل على أن الإنسان يجب أن يمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهو سقوط القرصي. يعني لو كنت في الصحراء وتنظر إلى جهة المغرب فلا ترى إلا البيداء، ما عندك لا جبيل ولا جبل، لا كثيب ولا كثبة، ولا عندك شيء، فقط صحراء مد البصر، فرأيت قرص الشمس قد سقطت لكن ترى البياض، وإذا نظرت إلى جهة المشرق ترى الليل قد أدبر فقد أفطر الصائم. وهذا كثير ما يحصل بالنسبة للمسافرين. نعم.
وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر، رواه أحمد. والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، في حديث أبي هريرة مرفوعة: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخر، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. وقال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا، لأن القول المطلق باللسان.
هذا هو الصواب، أن الإنسان بالنسبة لي إذا شتمك أحد وأنت صائم فتقول إني صائم. بعض الناس يزيد يقول اللهم إني صائم، لا، إني صائم، يعني أنا ممسك عن الأكل والشرب، ما تبغاني أمسك عن السب والشتم؟ إذا كنت أنا ممسك عن المباح فكيف تريدني أن لا أمسك عن المحرم؟ هذا معنى الكلام. إني صائم يعني أنا مسكت عن المباح عن الأكل والشرب، فكيف تريدني أن أجاريك فأدخل معك في المحرم؟ إذن إني صائم فيه إسكات للنفس وإسكات للخصم، وهذا مطلق كما قال تقي الدين رحمه الله: اختياره خير من اختيار جده وأوفق. أن قول الإنسان إني صائم يقوله في الصوم الفرضي والنافل. نعم.
وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، في حديث ابن عباس وأنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا: كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، رواهن الدارقطني. وفي الخبر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
الحديث الواردة في الدعاء عند الصوم حديث ابن عمر صح مرفوعا: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. وقد يقول قائل: هل هذا دعاء أو هذا خبر؟ الآن إنسان الطعام أمامه، هل هو يسلي نفسه ويقول ذهب الظمأ راح اليوم الحمد لله وابتلت العروق بالأكل والشرب اللي أمامي وثبت الأجر، هل هو يخبر أو هو يدعو؟ الصواب أن هذا خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء، كأنك تدعو تقول: يا ربي ذهب الظمأ مني وقد صمت لك وابتلت العروق بنعمك ووجب الأجر، أي ثبت إن شاء الله تعالى، فكأنك تقول: أثبته يا رب. هذا معنى. ولو أن الإنسان دعا بأي دعاء لا بأس بذلك، لكن هناك الأدعية التي هو يختارها من المهم أن لا يعتقد سنيتها إلا إذا وردت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الوقت وقت دعاء: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وقال صلى الله عليه وسلم، هو حديث أصح لأن هذا حديث متكلم فيه، قال: إن للصائم فرحتان، إن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه. فيقول العلماء: هذه الفرحة يجعل الإنسان يدعو فيها، وقد كان كثير من السلف إذا جاء عند الإفطار يدعو، إذا جاء عند الإفطار يدعو، وعملهم حجة. نعم.
وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، في حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود الترمذي، وقال حسن غريب.
مشكلة المصنف ما قال فعلى كبسات، شو نسوي؟ قال رطبات. يا جماعة، الصوم فيه منافع عظيمة للإنسان، الله جل وعلا شرع الصوم للمنفعة، فإذا أراد الإنسان أن ينتفع بهذه المنافع فعليه أن يتبع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الفطر، فيكون فطره على رطب لا يزيد عن 7، انتبهوا، أخاف بعدين يزيد عليه السكر. فإن عدم فتمر لا يزيد عن 7 أيضا، فإن عدم فماء، هذا فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تجي وتصلي، وبعدين إذا رحت تتعشى على راحتك ما في مشكلة. أما اليوم الله يرحمنا برحمته ما أكثر العزائم في رمضان. ما أدري ليش يا أخي هذا شهر العزائم، هذا غلط عظيم يا إخوة. شهر رمضان المفروض يكون شهر رمضان أقل الشهور إنفاقا في بيوتات المسلمين، لكني أراه اليوم من أكثر الشهور إنفاقا. وحتى التجار وقليل منهم إلا من رحم الله منهم هم الفجار، يسعون كيف يغرون الناس في رمضان ليضيعوا عليهم أموالهم وأوقاتهم، أموالهم فيعملون هناك أشياء في رمضان لكي يشتري الناس، وأوقاتهم فإذا بالناس يتسوقون الليل كله ها هنا وها هنا وها هنا، لا سيما النساء إلا من رحم الله منهم. وهذا خطر عظيم يا إخوان، يجب أن نربي أنفسنا أولادنا. المرأة تدخل المطبخ المسكينة، يمكن تقول والله الخادمة، لكن هي هم بعد تدخل، من بعضهن من قبل صلاة الظهر وبعضهن من بعد صلاة الظهر إلى المغرب وهي في المطبخ. طيب أين ذكرها؟ أين صلاتها؟ أين عبادتها؟ أين طاعتها؟ لماذا جعلت الشهر بالنسبة لها شهر المطبخ؟ هذا أمر خطير يا إخوان. الواجب علينا أن نربي أنفسنا ونساءنا أولادنا. لو كان لي من الأمر شيء لأصدرت قرار يمنع منعا باتا دخول النساء إلى المطبخ في شهر رمضان، خلاص افطروا على التمر والماء وارتحتم، ريحتم بطونكم، ريحتم جيوبكم، ريحتم نفوسكم، ريحتم نساءكم، ريحتم بيوتكم. أما اليوم الذي نراه هو عكس ذلك تماما، نسأل الله السلامة والعافية. والله يا أخوان هذه نتائج عكسية تؤدي إلى ضرر في الصحة، ضرر في البدن، ضرر في العقل، أضرار عظيمة. تصور أنت مانع نفسك من الأكل ساعات 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 ساعات، من الساعة ثلاثة وثلث ثلاثة وربع في الليل إلى الساعة سبع إلا ربع، وفجأة تحط في البطن وترسى وترسى وترسى، شو يصير فيك؟ جربها أنت الحين، أركض الحين ركضة وأنت عمرك ما ركض، شوف شو يصير فيك. خامل 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 وفجأة تقول شو يصير فيك؟ يقول أحس بدوخة. ليش؟ هذا السبب يا أخوي. فاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر والله أمر عظيم، وينبغي أن نعين بعضنا على بعض يا أخوان، لا نجامل. أنت إذا رحت بيت إنسان ما تقول والله والله ما أكثر ما يدري، اتق الله في نفسك، قل له يا أخي ما ينبغي هذا، أنت عازمني جزاك الله خير يكفي نوع واحد، تبي تكرمني يا أخي في غير رمضان مو برمضان، ما المسألة مو قاصرة. حتى لو تبي تكرم الإنسان يا أخي خلى على السحور ما في مشكلة، لأن السحور خلي يملي بطنه لأنه وراه يوم طويل ما يضر، أما الإفطار لا. فعلى كل حال لعل هذه دعوة أن تجد منكم آذانا إن شاء الله وقلوبا واعية، وتبلغون من وراءكم حتى نجعل شهر الصوم شهر القرآن، شهر الذكر، شهر العكوف في المسجد للرجال والنساء، وليس شهر المطبخ والطعام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.